تعالى. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروي نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وآتيته هرولة، من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على عرشه. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن الآن في المثال الثاني عشر من الأمثلة التي لها مدخل في الحديث عن احتجاجات أهل البدع على أهل السنة. نحن قلنا مرارا إن أهل البدع بشتى أنواعهم يحتجون على أهل السنة في بعض النصوص فيقولون إنهم صرفوها عن ظاهرها، يعني أولوها، وإن ظاهرها يقتضي كذا وكذا، إلا أن أهل السنة أولوها. وأخذنا على هذا تقريبا 11 مثال كلها دالة على بطلان ما ذهب إليه أهل البدعة، وأن أهل السنة إنما يجرون النصوص على ظاهرها. ولكن ما هو هذا الظاهر؟ فأهل البدع يظنون أن ظاهر بعض النصوص هو التشبيه مثلا، وليس هذا هو الظاهر المراد، وإن اللغة قد تدل أحيانا على معان عدة، إما بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء لا يفقهون مثل هذه الأمور، وأرادوا أن يلزموا أهل السنة بما ليس لازما، بما ليس لازما. والمؤلف أتى هنا أيضا بمثال يؤكد فيه مذهب أهل السنة، وأنهم ليسوا من أهل التأويل الذي هو بمعنى الصرف اللفظ عن ظاهره المراد منه. وهذا المثال هو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا جزء من حديث، هذا جزء من حديث، لكن المؤلف أتى بالشاهد فيه، وهو اختلاف أهل العلم في معنى هذا التقرب. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ما معنى التقرب الله سبحانه وتعالى ذراعا إلى هذا العبد، وكذلك أيضا التقرب من الله باعا إلى هذا العبد، وكذلك أيضا أن يأتي الله هرولة لمن أتاه يمشي. فيقولون هل يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بأنه يتقرب إلى العبد ذراعا وباعا؟ وهل يمكن أن نصف أن الله سبحانه وتعالى يأتي هرولة في مقابلة إتيان العبد مشيا إليه؟ سيأتي بيان أن لأهل السنة في ذلك قولين، سيأتي بيان هذا، لكن على كلا على أحد القولين فإن أهل البدع يرون أن هذا صرفا، يرون أن هذا صرف لللفظ عن ظاهره، ويريدون بذلك أن يلزموا أهل السنة بأنكم مؤولة وليس لكم قاعدة مضطردة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، والأمر ليس كذلك، وسيأتي بيان هذا. لكن نقول خلاصة مقدمة هذا الحديث وما يتعلق بالصفات، فيقال إن لله سبحانه وتعالى صفات اختيارية وهي كثيرة، يفعلها متى شاء وإذا شاء بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كالإتيان والمجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فالإتيان والمجيء ونحو ذلك كل هذه من الصفات، والاستواء والنزول كل هذه من الأفعال الاختيارية القائمة بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفعلها بما يليق بجلاله، ليست مشابهة لخلقه. فإتيان الله ليس كإتيان الخلق، ونزوله إلى سماء الدنيا ليس كنزول الخلق، وكذا استواؤه ليس كاستواء الخلق. إذن فسائر الأفعال الاختيارية كلها لله سبحانه وتعالى مباينة ومخالفة لما عليه الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قلنا مرارا عندنا قاعدة دائما نسير عليها، كل ما أثبته الله لنفسه نثبته له، أو ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي ألا يتطرق إلينا وهم بأن هذه الصفة يمكن أن تشبه هذه. وبعض الناس عنده هذه القاعدة، بعض الناس عنده هذه القاعدة ويعلم أن الله ليس كمثله شيء، لكن يطبقها على بعض الصفات التي تتكرر معه، كصفة السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والإرادة والمحبة والمشيئة والغضب وغير ذلك. لكن تأتي بعض الصفات التي يجهلها هذا الشخص لقلة المعرفة، فيتبادر إلى ذهنه أن هذه الصفة مشابهة لصفات المخلوقين، فيتوقف أو يشك أو نحو ذلك، وهذا من الأخطاء. وللأسف أن هذا مما شاع عند بعض طلبة العلم، بل ربما وقع فيه بعض من انتسب إلى أهل العلم، وينبغي أن تعمم هذه القاعدة، إذا ثبت النص فنسلم، وإذا كان النص غير ثابت فهذا أمر آخر. على أي حال أثبت هذا النص نقول هذه صفة لله لائقة بجلاله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة بالنسبة لهذا الحديث، وأشار المؤلف فيه إلى كلام شيخ الإسلام على إثبات الأفعال الاختيارية وهي الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى.
ثم قال: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟
نعم، الحديث فيه أفعال متعددة. أولا التقرب، من تقرب مني شبرا تقربت منه، وثانيا ومن أتاني يمشي أتيته، وثالثا أتيته هرولة. فعندنا الآن من الأفعال الاختيارية في الحديث لله سبحانه وتعالى التقرب والإتيان والهرولة، التقرب والإتيان والهرولة. فأما الإتيان فهذا جاء في الكتاب وفي السنة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فالإتيان ثابت، فالإتيان هنا ثابت بالكتاب والسنة. والتقرب جاء في مثل هذا الحديث، والمشي أيضا جاء هنا في الحديث، والهرولة جاءت أيضا في هذا الحديث. فكيف نفرق في هذا الحديث بين المتماثلات؟ كيف نثبت الهرولة، نثبت الإتيان نعم، ونشك أو ننفي القرب والهرولة؟ هذا من التناقض ومن الإيمان ببعض والكفر ببعض، أو الأخذ ببعض ورد البعض الآخر. فالمؤلف يقول هنا: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ لماذا تظن، أو لماذا يظن المبتدعة أن تقرب الله يلزم منه مشابهة المخلوق، أن قرب الله يلزم منه مشابهة المخلوق؟ فليس القرب بأشد من وصف الله بالغضب، وليس أشد بصفة الساق لله سبحانه وتعالى، وليس أشد من صفة المكر لله سبحانه وتعالى نعم، ولا من صفة البطش لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الصفة، صفة القرب نعم، يوصف بها الله سبحانه وتعالى، يوصف بها الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث، لأن العبرة عندنا في الصفات هو إيش؟ هو التوقيف، يعني النصوص. لو لم يكن النصوص دالة على صفات الله سبحانه وتعالى لما علمنا ما هذه الصفة. ونحن قلنا مرارا أيضا أنك لا تستطيع معرفة صفة الشيء إلا بالخبر يخبرك إنسان أن صفة فلان كذا وكذا، أو برؤيته عينا، أو برؤية المثيل، ولا يمكن أن تعرف شيئا دون واحد من هذه الأمور الثلاثة. لا يمكن أن تقول أنا أعرف صفة هذا الأمر دون أن يخبرك أحد، أو أن تراه، أو أن ترى مثله. ففي حق الله سبحانه وتعالى هل رآه أحد منا؟ وإن أحدا منا لن يرى ربه في هذه الدنيا، وإنما الرؤية في الآخرة. إذن الرؤية ما رأيناه، فكيف نصفه ونحن لم نره؟ وأما المثيل فليس لله مثيل، ليس كمثله شيء، ما بقي عندنا إلا خبر الصادق المصدوق، وهو خبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم، خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الأخبار سواء كانت بالكتاب أو بالسنة دالة على إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فإذا ما الذي يمنع من القول بأن الله يقرب من عبده كيف يشاء؟ نحن نقول يقرب، لكن هذا القرب ليس كقرب العبد، ليس كقرب البشر الذي نراه ونشاهده، وإنما قرب يليق بالله سبحانه وتعالى. وأيضا أي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ ثم قال: وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ ولا شك أنك إذا قيدت شيئا بقيود فتكون حينئذ نعم أقللت من شأن هذا الأمر. فإذا ولله مثل أعلى، فإذا قلت لإنسان أنت لا يؤذن لك إلا بفعل كذا وكذا، لا أذن لك إلا بالأكل والشرب، أما أن تمشي وأما أن تجلس وأما أن تنام فلا، فأليس هذا تحكم؟ متى يكون هذا الشخص كاملا؟ نعم، حينما يطلق، فيأكل ويشرب ويجلس وينام ويفعل كل ما هو من صفات كمال البشر. طيب، فكيف بالله سبحانه وتعالى والله مثل الأعلى وقد أثبت لنفسه الصفات، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية؟ فنقول فقط إن الله يغضب، وإن الله يحب نعم وينقد، ونثبت البعض، لكن نقول لا يقرب ولا يأتي نعم، هذا في غاية من البعد والتناقض. ولا شك أننا إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء على الوجه اللائق به، فهذا هو غاية الكمال لله سبحانه وتعالى. فإذا الجواب عن القرب والجواب عن الاتيان هذا ما أشار إليه المؤلف. بقي عندنا الهرولة وسيذكر المؤلف هنا كلام أهل العلم.
قال: وذهب بعض الناس إلى أن قوله في الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله العامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله. فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذاب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي. والله تعالى أعلم.
نعم، المؤلف هنا أشار إلى قول بعض الناس فيما يتعلق بالهرولة. هل الهرولة هنا في الحديث صفة لله سبحانه وتعالى، أو هو لفظ جاء في مقابل بيان سرعة استجابة الله سبحانه وتعالى للعبد؟ فالمسألة فيها هذان القولان. أما من قال إن المراد من الهرولة هنا سرعة الاستجابة من الله سبحانه وتعالى للعبد، ما قالوا هذا لأجل أن ينفوا صفة الهرولة، لأجل أنها صفة وأرادوا أن ينفوا هذه الصفة للزوم التشبيه، وإنما اختاروا اللفظ الآخر، قالوا لأن الهرولة هنا لا معنى لها في مقابل العبادة. لماذا؟ قالوا لأن العبادات ليست كلها بالمشي، وهنا يقول: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومعلوم أن معظم العبادات ليس فيها مشي، فمثلا أفعال الصلاة ليس فيها مشي، الصوم ليس فيه مشي، تحقيق التوحيد ليس فيه مشي، بل إن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد ليس فيه مشي أيضا. وكذلك ذكر العبد لربه وهو قاعد أو مضطجع، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، فكل هذه من أنواع العبادات وليس فيها مشي. فيكون صفة أو يكون إطلاق المشي على العبد هنا ليس المراد به المشي الحقيقة، وإنما يدل على المبادرة من العبد إلى هذه العبادة، المبادرة من العبد إلى هذه العبادات. وإن كان بعض العبادات يحصل فيها هذا المشي كالحج مثلا، والجهاد في سبيل الله كالطواف مثلا والسعي أيضا كذلك، والخطى إلى المساجد، هذه من الأمور التي فيها مشي من قبل العبد، لكن الغالب في العبادات أنها لا تفتقر إلى المشي. قالوا فلما كان الأمر كذلك، كان في مقابلته ذكر الهرولة، يعني دليل على سرعة الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. فما يفعله العبد من هذه الطاعة كالصوم، فجعل الصوم كالمشي، المبادرة بالصوم من قبل العبد كالمشي في صوم النوافل. وهذا المشي بماذا تكافئه؟ تكافئه بمعنى الهرولة، يعني إن الله سبحانه وتعالى أسرع في الاستجابة لمثل هذه الطاعات وهذه العبادات. فهذا هو وجه القول الأول الذين قالوا إن المراد بالهرولة هنا سرعة الاستجابة، وهذا لا شك قول لبعض أهل السنة. فيقال للمبتدع هذا الجواب من قبل أهل السنة لا يدل على التأويل ولا على صرف اللفظ، وإنما فسروا هذا اللفظ بهذا المعنى لقرينة دالة، وهذه القرينة هي أن الله سبحانه وتعالى وصف العبد هنا بالمشي، مع أن كثيرا من العبادات لا تفتقر إلى مشي. ولا يمكن أن نقول إن الهرولة فقط في مقابل عبادة المشي. طيب ما هو جزاء العبادات الأخرى التي لا تفتقر إلى مشي؟ ماذا يكون جزاؤها؟ وهو يقول ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا في إقباله جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل، وهي سرعة الاستجابة من قوله أتيته هرولة. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه، يعني من سياق الحديث. ثم قال المؤلف وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا، يعني يقال لأهل البدعة هذا ليس خروجا باللفظ عن ظاهره، بل إن القرينة اقتضت هذا التفسير، ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، يعني إن حكمنا على هذا التفسير بأنه تأويل فليس المراد به تعطيل الصفة، لأن أهل السنة لا يعطلون وإنما يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. هذا بالنسبة للقول الأول. أما القول الثاني لأهل السنة قالوا إن الله سبحانه وتعالى يوصف بالهرولة ولا يمنع أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالهرولة، لأن الهرولة في حق الله ليست كالهرولة في حق المخلوق. والدليل على هذا هو أن الله سبحانه وتعالى في الحديث هنا قال من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهنا ذكر التقرب وهنا ذكر المشي. الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه، ثم قال ومن أتاني يمشي، فوصف في الأول التقرب ثم قال ومن أتاني يمشي. فنحمل التقرب الأول من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا على العبادات التي لا تفتقر إلى مشي كالسجود والصوم والصلاة وغير ذلك، هذه عبادات لا تفتقر إلى مشي، فأطلقنا عليها مسمى إيه؟ التقرب. وقوله ومن أتاني يمشي فنقول هذا محمول على العبادات التي تفتقر إلى مشي، لأن التقرب شيء والمشي زيادة. المشي هو تقرب، عبادة هي تقرب لكنها عبادة بمشي، وأما التقرب الأول فهي عبادات بلا مشي، لئلا يفهم أن سرعة الاستجابة فقط في عبادة المشي فحسب. وعلى هذا نقول إن أول الحديث محمول على العبادات التي لا تفتقر إلى مشي، فلذلك عبر عنها بالتقرب، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. ثم قال ومن أتاني يمشي، ووصف هذا بالإتيان والمشي، فنقول إنه محمول على العبادة التي تفتقر إلى مشي. فلما كان الأمر كذلك فإن قوله أتيته هرولة دل على أن الله سبحانه وتعالى يأتيه هرولة حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا تعارض بين الأمرين. ولعل هذا هو الذي يدل عليه السياق، أن تثبت الهرولة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وليس هذا الأمر مغايرا لبقية الصفات لله سبحانه وتعالى، بل إن الهرولة بحقه سبحانه وتعالى إن أثبتناها فهي صفة كمال لله عز وجل، يفعلها متى شاء وإذا شاء.
ثم قال المثال الثالث عشر قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما. والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد، والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن؟ أما القول الأول فليس هو.
عندنا هنا المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، في سورة ياسين. نعم. والجواب كما قال المؤلف أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. أهل السنة لهم جواب على هذه الآية، أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. نعم. فقال المؤلف الجواب أن نسأل هؤلاء ما هو ظاهر هذه الآية حتى نصف أهل السنة بأنهم صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم، هل هو ظاهر هذه الآية أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ لأن أهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى ما باشر خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، فقال هؤلاء أنتم صرفتم اللفظ عن ظاهره. فيقال ما هو هذا الظاهر؟ هل ظاهر الآية يدل على أن الله سبحانه وتعالى باشر خلق بيده كما باشر خلق آدم بيده في قوله لما خلقت بيدي، ويريد بذلك آدم؟ أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد، والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. يعني عندنا الإضافة قد تضاف إلى الشيء والمراد به صاحبها، يعني أضيفت إلى اليد، قوله مما عملت أيدينا والمراد مما عملنا، يعني مما عمل الله سبحانه وتعالى، فقد يضاف الشيء ويراد به صاحبه، وهذا الذي سيستدل عليه المؤلف كما سيأتي إن شاء الله.
قال أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد،
نعم، هذا هو الجواب الأول. قال أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. ما هو القول الأول؟ أن يقال إن ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم، فيقال ليس كذلك، فالله سبحانه وتعالى ما خلق الأنعام بيده كما خلق آدم. والذين قالوا إنه خلق الأنعام بيده، إن هذه الآية دالة على أنه خلق الأنعام بيده، نقول هذا باطل من وجهين. الوجه الأول أن اللفظ لا يقتضي اللسان العربي. لماذا؟ لأنه جاء في آيات أخرى كقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وكذا قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هل الفساد الموجود في البر والبحر والمصائب التي تصيب الناس هي بما كسبت الأيدي فقط؟ هل المعاصي كلها باليد؟ لا شك أن هناك معاصي تكون باليد، لكن هناك معاصي تكون بالسمع، وهناك معاصي تكون بالبصر، ومعاصي تكون باللسان، ومعاصي تكون ببقية الجوارح، تكون بالمشي، لا علاقة اليد بها، أليس كذلك؟ كلنا متفقون على أن هذه المصائب وهذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر ليس مقتصرا على فعل إيش؟ على فعل اليد، ولكن هنا جاء ذكر اليد إلى إيش؟ لأن أكثر الأعمال تزال.